العجز عن معرفة الله حق معرفته. بني، لم أقصد من هذه الإشارات إيجاد السبيل لأمثالي وأمثالك لمعرفة الله وعباده حق العبادة، مع أنه قد نقل عن أعرف الموجودات بحق الحق تعالى وأعرفها بحق العبادة له جل وعلا قوله: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك، وإنما لأجل أن نفهم عجزنا وندرك ضالتنا ونهيل التراب على أنانيتنا وإنيتنا، لعلنا بذلك نكبح جماح هذا الغول، ولعلنا نلجمه بعد ذلك ونروضه، فنتحرر بعدها من خطر عظيم يكوي مجرد تذكره الروح ويحرقها. التنبه من سوء العاقبة. وعليك أن تنتبه، فهناك خطر قد يعترض الإنسان في اللحظات الأخيرة من عمره وهو يهم بمغادرة هذا العالم والانتقال إلى مستقره الأبدي، فإن ذلك قد يجعل المبتلى بحب النفس وما يولده من حب الدنيا بأبعادهما المختلفة يرى وهو في حال الاحتضار، وحين تنكشف للإنسان بعض الأمور فيراها عيانا، أن مأمور الله جل وعلا سبب في فصله عن محبوبه ومعشوقه، فيرحل عن هذه الدنيا وهو غاضب على الله جل وعلا متنفر منه، وهذه عاقبة وثمرة حب النفس والدنيا، وقد أشارت إلى ذلك الروايات المختلفة. ينقل أحد المتعبدين الثقات فيقول: ذهبت لزيارة أحدهم وكان يحتضر، فقال وهو على فراش الموت: إن الظلم الذي لحقني من الله تعالى لم يلحق أحدا من العالمين، فهو يريد أن يأخذني من أطفال الذين صرفت دم القلب في تربيتهم ورعايتهم، فقمت من عنده ثم أسلم روحه إلى بارئها. لعل هناك بعض التفاوت بين ما نقلته وما سمعته من ذلك العالم المتعبد. على أي حال، فإن صح فهو أمر على درجة خطيرة من الأهمية تدفع الإنسان إلى التفكير بجدية في أمر خاتمته وعاقبته. حب الله حب لمظاهره وتجلياته. إننا لو فكرنا ساعة في موجودات العالم التي نمثل نحن جزءا منها، وأدركنا أن أي موجود ليس لديه شيء من نفسه، وأن ما وصله وما وصل إلى الجميع إنما هو ألطاف إلهية ومواهب مستعارة. وفي الألطاف التي من الله تعالى بها علينا، سواء قبل أن نأتي إلى الدنيا أو خلال حياتنا فيها ومنذ الطفولة إلى آخر العمر أو بعد الموت بواسطة الهداة الذين كلفوا بهدايتنا، فلعل بارقة من حبه جل وعلا ستلوح في أفق وجودنا نحن المحجوبين، فندرك بعدها مدى ضالتنا وتفاهتنا، فيفتح بذلك لنا طريق نحوه جل وعلا، وننجو على الأقل من الكفر الجحودي وإنكار المعارف الإلهية، ونمتنع عن عد المظاهر الرحمانية مقامات لنا والمفاخرة بها، الأمر الذي سيبقينا أسر الوقوع في بئر ويل الأنانية والغرور إلى الأبد. يروى أن الله تعالى خاطب أحد أنبيائه فطلب إليه أن يأتيه بمخلوق أدنى منه، فقام النبي بعد ذلك بسحب رفات حمار بقصد عرضها على أنها مخلوق أدنى منه، إلا أنه ندم فتركها، فلما وصل وحده إلى لقاء الله خاطبه الله عز وجل بالقول: لو أنك أتيتني بتلك الجيفة لكنت سقطت عن مقامك. وإني أجهل مدى صحة الحديث، ولكن لعل الأمر بالنسبة لمقام الأولياء يعد سقوطا حينما يرون الأفضلية لأنفسهم على غيرهم، فتلك أنانية وغرور، وإلا فلما كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يأسف ذلك الأسف المرير على عدم إيمان المشركين إلى الحد الذي جعل الله تعالى يخاطبه بالقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذا ليس سوى أنه عشق جميع عباد الله، والعشق لله عشق لتجلياته ومظاهر عظمته، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يتألم مما تؤدي إليه حجب الأنانية والغرور الظلمانية في المنحرفين من دفعهم إلى الشقاء ثم العذاب الأليم في جهنم نتيجة لأعمالهم، في حين أنه يريد السعادة للجميع، فهو مبعوث لتحقيق السعادة للجميع، والمشركون المنحرفون عمي القلوب وقفوا بوجهه ونصبوا له العداء برغم أنه جاء لإنقاذهم. أنا وأنت إذا وفقنا إلى إيجاد بصيص من هذا العشق لتجليات الحق الذي يميز أولياء الله في أنفسنا وأحببنا الخير للجميع، فقد بلغنا مرتبة من كمال المطلوب. اللهم أفض على قلوبنا الميتة من فيض رحمتك ورحمة صفيك الذي بعثته رحمة للعالمين.